نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته. عما قريب، نحن أيها الإخوة ذاهبون، راحلون من هذه الدار إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات، وإن السعيد من سعد هناك، وإن الشقي من شقي هناك. كان سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والمفهوم المخالف أن من لم تكن فيه هذه الثلاثة لم يذق طعم الإيمان إلى الآن. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سئل سيدنا علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على خده، قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، يعني من زجاجة عطار. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. أيها الإخوة، نحن في الخطبة 14 من سلسلة أسرتي، لكني وبمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسأحدثكم اليوم والأسبوع القادم بإذن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنوان خطبة اليوم: أخاف عليكم. بداية أقول: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الصالحين وسمة المؤمنين. حب رسول الله شرح للصدور ونور في القبور. حب رسول الله يوقد في القلب الإيمان ويهب المسلم الاطمئنان. حب رسول الله لا يعطاه إلا السعداء، ولا يحرم منه إلا الأشقياء. حب رسول الله يحول المر حلوا، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة. وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر، ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة، ويسود العبد. إن جميع المرضى يتمنون البرء من سقمهم، لكن مرضى حب رسول الله يستزيدون المرض، ويحبون أن يضاعف في ألمهم وحنينهم. لم أرى شرابا أحلى من هذا الترياق، ولم أرى صحة أفضل من هذه العلة. إنها علة، لكنها علة تخلص من كل علة، فإذا أصبت بها لم تصب بمرض قط. إنها صحة الروح، بل روح الصحة. يتمنى أصحاب النعيم أن يشتروها بنعيمهم ورخائهم. سئل زيد بن الدثنة عندما وضعته قريش على خشبة الصلب تريد رميه بالسهام وقتله مصلوبا: يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه، وأنك في أهلك آمن من القتل؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان يومها: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أسرت قريش مسلما في غزوة، فمضى بلا وجل إلى السياف. سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الأذى، ويصاب أنف محمد برعافي. ترى كيف محبتك لرسول الله؟ قال الإمام القرطبي: كل من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، لكنهم يتفاوتون. يا ترى أي رتبة لك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أي منزلة وطبقة أنت؟ خمسة أمور بها تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ترك المعاصي. إذا أردت أن يزداد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بأمور خمسة. أولا، ترك المعاصي. ثانيا، كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قراءة حديثه وسيرته. رابعا، تطبيق ما استطعت من سنته. خامسا، صحبة أحبابه. أما ترك المعاصي فالمتجانسان يتجالسان، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الخلق عن المعصية، فكلما أقلعت عن المعاصي وكلما تبت وتركت المعصية كلما اقتربت منه حبا وشوقا. وأما كثرة الصلاة والسلام عليه فإن من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. ومهما أكثرت من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تزيد بهذا الذكر محبتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. عد العلماء أيها الإخوة 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم نلت 42 فائدة. أولها أن الله يصلي عليك، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عليك، وأن الملائكة تصلي عليك. من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. من صلى علي صلاة واحدة بلغتني صلاته وصليت عليه. أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا. أول فائدة تجنيها إذا صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله ونبيه وملائكته يصلون عليك. وآخر هذه الفوائد 42، قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه. تؤدبك الصلاة على رسول الله، تحسن أخلاقك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ترك المعاصي يزيد في محبتك. كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد في محبتك. تطبيق ما استطعت من سنته يزيد في محبتك، لأن شرط المرافقة الموافقة، وكلما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أكثر كلما أحببته أكثر ورافقته أكثر. وأما صحبة أحبابه فإن الصاحب يعدي، ومن جالس المحبين رفعوه، ومن جالس الأعداء المبغضين وضعوه. وأما السبب الخامس الذي يزيد في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو سبب خطبة اليوم أخاف عليكم، فهو قراءة حديثه وسيرته صلى الله عليه وسلم. فكلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما سمعت سيرته وشمائله كلما ازددت له حبا وعظمت له شوقا. وآثرت أن أختار لكم اليوم شيئا من حديثه لأختار لكم الأسبوع القادم إن شاء الله شيئا من سيرته. قال الجاحظ إمام العربية وبليغها في وصف كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، لم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق، وكلامه ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول، وجمع بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، وهو مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعه وهو يقول: المرء مع من أحب، الناس معادن، المستشار مؤتمن، المسلمون تتكافأ دماؤهم، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، أسلم تسلم، خير الأمور أوساطها، الظلم ظلمات يوم القيامة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، السعيد من وعظ بغيره. صار كلامه صلى الله عليه وسلم مثلا يجري وهديا يسري. وكم أتمنى منكم يا أيها الإخوة ونحن في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ كل أخ فيكم كتابا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو اشتريت كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب للإمام النووي، أظنه متوفر في أكثر بيوتنا، وإن لم يكن فهو متوفر في أسواقنا. الكتاب صغير الحجم، عميم النفع، كثير الخير، جمع فيه الإمام النووي 1896 حديثا، 1896، والأحاديث صحاح جياد، تتناول موضوعات يحتاجها المسلم في حياته اليومية وأخلاقه الإسلامية وعباداته التعاملية والشعائرية. فيه أحاديث عن الإخلاص والتوبة، عن الصدق والاستقامة، عن الشفاعة وملاطفة اليتيم، عن حقوق الزوج والزوجة، عن إكرام الضيف، عن آداب النوم والأكل واللباس والسفر والسلام. فيه حديث عن فضل الوضوء والصلاة والصوم والزكاة والصدقات والحج، وغيرها وغيرها من الأحاديث. ولعلك إن قرأت في كل يوم صحيفة واحدة منه أو أكثر، تقرأ فيها 5 أحاديث أو أكثر، تنهي الكتاب خلال شهر أو أكثر، فترى أن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم زادت أكثر وأكثر. أيعقل أنك مسلم منذ 40 سنة ولم تقرأ إلى اليوم 1000 حديث لنبيك؟ أيعقل أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولك من العمر 30 سنة ولم تقرأ إلى اليوم 1000 حديث لنبيك؟ أي مسلم أنت؟ وحديثه يترجم إلى لغات العالم، يبكي الأعاجم لأنهم لا يعرفون العربية فيقرؤون فيها لغة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت عربي وابن عربي ولك من العمر 60 أو 70 ولم تقرأ 1000 حديث، ولو أردت لقرأتها بيومين. يا أخي قل بأسبوعين، أو قل بشهرين، أو قل بسنة. أرجوكم يا أيها الإخوة، اجعلوا من شهر المولد هذا مناسبة لتعزم أن تقرأ 2000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين. وها أنا الآن أختم خطبتي ب10 أحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترتها لكم من كتاب حديثي اسمه الجامع الصغير للإمام السيوطي، يذكر فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخاف علينا من أمور. وأعرض هذه الأحاديث ليزداد حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخاف علينا أمورا كما يخاف الوالد على ولده. إنه قال يوما: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. النبي يخاف عليك كما يخاف أبوك عليك. ثم أعرض هذه الأحاديث 10 لنحذر ما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، ثم لتكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. حديث رواه أحمد والطبراني. الإمام أبو حنيفة مرة كان يمشي في الطريق فشاهد غلاما يلعب أمام مخاضة من طين، قال الإمام للغلام: يا غلام احذر أن تزل قدمك. فنظر الغلام إلى الإمام وقال: بل أنت يا إمام احذر أن تزل قدمك. بكى الإمام أبو حنيفة وقال: لقد أنطقه الله، إن زلة العالم زلة العالم. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. الحديث الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، وتكذيب بالقدر، وحيف السلطان. والمراد بالنجوم في الحديث الإيمان بالأبراج، وبقراءة الكف، وبقراءة الطالع، وبالتطير من بعض الأيام أو بعض الساعات، وبالاعتقاد بالكهنة والعرافين. المراد بها أن يتصل شاب يريد أن يتزوج بقناة فضائية تعنى بالأبراج ليقول: هل برجي يوافق برج مخطوبتي؟ هل أقدم على الزواج أو لا أقدم؟ هل أسافر أو لا أسافر؟ ثم يتبع ما يقول له قارئ الأبراج. إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، وتكذيب بالقدر، وحيف السلطان، يعني ظلمه. الحديث الرابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. بنيت ليقال قد بنيت، عملت ليقال قد عملت، تصدقت ليقال قد تصدقت، قرأت ليقال قد قرأت، يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد والطبراني. الحديث الخامس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. رواه ابن ماجه وأبو نعيم. الحديث السادس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخاف على أمتي فتنة أخوف عليها من النساء والخمر، ما أخاف على أمتي فتنة أخوف عليها من النساء والخمر. الحديث السابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين، إيمانهم يضعف، يقينهم بالله يضعف. الحديث الثامن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع قبل الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي ثلاثا: زلة العالم، زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، والتكذيب بالقدر. رواه الطبراني والبيهقي. والحديث الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، تراه يعجبك منظره، تسمعه يعجبك حديثه، لكن في قلبه نفاقا، لكن مخبره يخبرك بأنه من أسوأ الخلق، كلامه معسول لكن عمله فيه سم زؤام. أيها الإخوة، هذه عشرة أحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عنوانها أخاف عليكم. يخاف علينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين وعمل قوم لوط، والإيمان بالأبراج والنجوم، والتكذيب بالقدر، وحيث السلطان، والرياء، وفتنة النساء، والخمر، وضعف اليقين، والتقاتل على الدنيا، وجدال المنافق بالقرآن، وكل منافق عليم اللسان، جهول القلب، يعجبك منطقه ومظهره، ويؤذيك معدنه ومخبره. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذه الخصال، وأن يزيدنا حبا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.